بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، فحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتدال، وهو مختصر منهاج السنة، قد اختصره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى ماذا؟ قال رافضي الرابع، قال رافضي الرابع أنهم أخذوا مذهبهم عن المعصومين، وقد كان علي كرم الله وجهه يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة مع شدة ابتلائه بالحروب، وكان زين العابدين، وكان الباقر أي كذلك يعني، وعدد لهم مناقب بعضها مكذوب. يقول محشي: ومنها قصيدة نسبها الفرزدق في مدح زين العابدين، والصحيح منها للفرزدق 6 أبيات، أما بقية القصيدة فبعضها للحزين أو الحزين الكناني في عبد الله بن عبد الملك بن مروان، وهي في حماسة أبي تمام. طيب، فيقال، يقول شيخ الإسلام: فيقال: لا نسلم أنكم أخذتم مذهبكم عن أهل البيت، فإنكم تخالفون عليا وأئمة أهل بيتي في الأصول والفروع. هذه نقطة جوهرية ومحورية وأصل في الرد على الرافضة. أنتم تقولون إنما أئمتنا أهل البيت، وإننا نتبع أهل البيت. السؤال: هاتوا ما صح عن أهل البيت ونحن نفوضكم تفويضا مفتوحا، أننا معكم في ذلك إن شاء الله، ما لم يخالف ذلك نصا من كتاب أو سنة، فنحن أولى بأهل البيت منكم. أما أن تكذبوا على أهل البيت فليس الكذب دينا، لا لأهل البيت ولا لغيرهم. مثل الذي يقول لك: أنا شافعي مالكي حنفي كذا، نقول: تعالى، أنا متفق معك على اتباع الشافعي رحمه الله، تعرف هو إمام وله الفضائل وكذا، ما لم يخالف نصا، أنا وأنت، يلا تعال، تعال إلى الشافعي، تعال إلى أحمد، تعال إلى مالك، هل أنت فعلا تتبع هؤلاء اتباعا صحيحا أم لا؟ ومثل ما يدندن هؤلاء أيضا وهم الأشاعرة في كل مكان الآن، وهم شافعية أو مالكية، فأكثر العالم إما شافعي أو مالكي، إلا ما كان من دول الخليج فإنها فيها مذهب أحمد رحمه الله تعالى. فهؤلاء أشاعرة ماتريدية صوفية، ويتركون عقيدة الإمام الشافعي وعقيدة الإمام مالك رحمه الله تعالى وعقيدة الإمام أحمد، هذه العقيدة البينة. لماذا تصرون على التعصب لمذهب أحمد والشافعي ومالك فيما يتعلق بالفروع، وتتركون مذهبهم فيما يتعلق بالمعتقد وفيما يتعلق بأصول هذا الدين؟ أنت شافعي في النزول على ركبتين أو اليدين، أو في صدقة الفطر تخرجها قيمة أو تخرجها حبا أو كذا، ولست شافعيا في الأسماء والصفات، ولست شافعيا في القدر ومجانبة أهل الأهواء والبدع وغير ذلك، أنت شافعي هنا ولست شافعي هناك، تعال نأخذ من الشافعي علمه الذي وافق الكتاب والسنة. ولهذا العقيدة التي يحارب هؤلاء هي عقيدة الشافعي، العقيدة التي يحاربونها في الأسماء والصفات، ويقول لك أنت حنبلي أو أنت حشوي أو أنت كذا، هو نفسه مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولهذا في باب الاعتقاد أعطيه تفويضا مطلقا، لأنه لا يعرف لأولئك الأئمة مخالفة في الاعتقاد، والحمد لله. فقل له: تعالى، أنت شافعي، تعالى، ألا ترضى أن نجتمع على عقيدة الشافعي ومنهج الشافعي؟ مالكي، ألا ترضى ذلك أن نجتمع على عقيدة الإمام مالك؟ ولكنه لن يستجيب لك أبدا. ولهذا كن يقظا وأنت تناقش هؤلاء الأشاعرة الصوفية الماتريدية، لأن لهم مذهبا في الفروع. الصوفي له مذهب في الفروع، والأشاعرة له مذهب في الفروع. فقل له: ما مذهبك في الفروع؟ يقول لك: أنا شافعي. قل له: طيب، عندي حل النصف بيني وبينك قبل أن نتكلم في أي قضية عقدية ومنهجية. يقول لك نعم، تقول له نأخذ بمذهب الشافعي في المعتقد، توافق أم لا؟ لابد يقول لك نعم أو لا. إن قال لا فقد اصطرحت منه وبان انحرافه وعوجته، وإن قال نعم فقد فزت والحمد لله من أول جولة. افتح يلا اعتقاد الإمام الشافعي أو اعتقاد الإمام مالك أو غير ذلك. نعم، فنفس المسألة، هؤلاء يقول أهل البيت أهل البيت أهل البيت، طيب تعالوا بنا إلى آل البيت، فإنكم لم تأخذوا مذهبكم من آل البيت، إنما أخذتم مذهبكم من آل إبليس، من إبليس وآل إبليس بإغرائهم لكم الليل والنهار. فإن أهل البيت يثبتون الصفات والقدر وخلافة الثلاث، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وفضلهم على غير ذلك، وعلى رأسهم الإمام الأول، فإنه قد خطب على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وليس لكم أسانيد متصلة حتى ننظر فيها، والكذب متوفر عندكم، فإن ادعوا تواتر نص هذا نص هذا على هذا ونص هذا على هذا كان هذا معارضا بدعوى غيرهم مثل هذا التواتر، فإن سائر القائلين بالنص إذا ادعوا مثل هذه الدعوة لم يكن بين دعوتين فرق. ثم هم محتاجون في مذهبهم إلى مقدمتين، إحداهما عصمة من يضيفون المذهب إليه، والثاني ثبوت ذلك النقل عنهم، وكلاهما لا دليل لهم عليه لا دليل لهم عليهما، لا في عصمة من يضيفون المذهب ولا في ثبوت ذلك عنهم، في ثبوت ذلك عن علي أو أحد الأئمة، أو ثبوت العصمة لعلي أو أحد الأئمة، لا العصمة ثابتة ولا ما تقولونه أنتم نقلا عن علي وآل البيت ثابت. وقد ثبت لعلي وبنيه من المناقب ما لم يذكره المصنف، وذكر أشياء كذبا وجهلا، مثل قوله نزل في حقهم هل أتى، وهي مكية باتفاق، لا تعلم سالح حينما الداري لم يكن شيء مذكور، قال نزل في حقهم هل أتى، وهي مكية باتفاق، وعلي لم يدخل بفاطمة إلا بعد بدر، وولد له الحسن في السنة الثانية من الهجرة، والحسين في السنة الرابعة من الهجرة بعد نزول هل أتى بسنين كثيرة. فقول القائل إنها نزلت فيهم من الكذب، نزلت في آل البيت لو الحسن والحسين وعلي وفاطمة، ولم يكن أصلا علي رضي الله عنه قد تزوج بفاطمة، كيف تنزل صورة في آل بيته ولم يتزوج بعد؟ طبعا عندهم آل البيت لهم أصحاب الكساء لو علي وفاطمة وحسن وحسين لما جللهم النبي بكساء وقال هؤلاء أهل بيت. فقول القائل إن نزل فيهم من الكذب الذي لا يخفى على من له علم بنزول القرآن وأحوال هذه السادة الأخيار. وأما آية ويطهركم تطهيرا فليس فيها إخبار بذهاب الرجس وبالطهارة، بل فيها الأمر لهم بما يوجبهما، وذلك كقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم لكم ويهديكم، يريد الله أن يخفف عنكم. فالإرادة هنا متضمنة للأمر والمحبة والرضا، ليست هي الملتزمة لوقوع أو الملتزمة لوقوع المراد، ولو كان كذلك لتطهر كل من أراد الله طهارته، يعني يلا تطهروا، إنما المراد هنا المحبة والرضا من الله سبحانه وتعالى. فالإرادة هنا متضمنة للأمر والمحبة والرضا، وليست هي الملتزمة لوقوع المراد أي الأمر بالطهارة، ولو كان ذلك لتطهر كل من أراد الله طهارته، وهذا على قول شيعة زماننا أوجه، فإنهم معتزلة يقولون إن الله يريد ما لا يكون، إن الله يريد ما لا يكون، فقوله تعالى يريد الله ليذهب عنكم الرجس إذا كان بفعل المأمور وترك المحظور كان ذلك متعلقا بإرادتهم وبأفعالهم، فإن فعلوا ما أمروا به طهروا، ومما يبين أن ذلك مما أمروا به لا مما أخبر بوقوعه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الكساء على علي وفاطمة والحسن والحسين ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رواه مسلم حديث عائشة، ورواه أهل السنة حديث أم سلمة، وفي دليل على أنه تعالى قادر على إذهاب الرجس والتطهير، وأنه خالق أفعال العباد، قادر على الرجس إذهاب الرجس والتطهير، وأنه خالق أفعال العباد، ردا على المعتزلي. ومما يبين أن الآية، لأن الله عز وجل هو قادر على إذهاب الرجس وقادر على التطهير، إذن أفعال العباد من خلق الله سبحانه وتعالى خلاف المعتزلة، فينسبون الإرادة والأمر إلى الإنسان نفسه، فهو الذي يكون منه الطهارة والذي يكون منه الرجس. أما أن الله يذهب فهذا ممنوع عنده. ومما يبين أن الآية متضمنة الأمر والنهي قوله في سياق النهي الكلامي: يا نساء النبي من يأتي من كن بفحشة مبينة، إلى قوله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهذا السياق يدل على أن ذلك أمر ونهي، وأن الزوجات من أهل البيت فإن السياق إنما هو في مخاطبتهن ليذهب عن الرجس أهل البيت. ويدل الضمير المذكر على أنه عم غير زوجاته كعلي وفاطمة وابنيهما، كما أن مسجد قباء أسس على التقوى، ومسجده أيضا أسس على التقوى وهو أكمل في ذلك، فلما نزلت مسجد أسس على التقوى تناول اللفظ مسجد قباء ولمسجد بطريق الأولى. وأصح الروايتين عن أحمد أنهن من أهل بيته للزوجات يعني، وفي الصحيحين: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. وأما إيجاب المودة فثبت أن ابن عباس سئل عن آية فقال: إنه لم يكن بطن من قريش إلا فيه للرسول صلى الله عليه وسلم منهم قرابة، فقال تعالى: قل أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني في القرابة التي بيني وبينكم. ويدل على ذلك أنه لم يقل إلا المودة لذي القربة، بل قال في القربة إلا المودة في القربة. ألا ترى أنه لما أراد ذوي القرابة قال: واعلموا أنما غنمتم شيئا فأن لا يخلو مساوى للرسول ولذي القربة، وليست مولتنا أهل البيت من أجر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وهو عليه السلام لا يسألنا أجرا، يعني ليست مولتنا أهل البيت تضيف للنبي حسنات صلى الله عليه وسلم، وهو عليه السلام لا يسألنا أجرا، وإنما أجره على الله، قل ما أسألكم عليه من أجر. هذا معنى يعني إيه؟ يعني لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، إلا المودة في القربة. وإن هل النبي يريد مباشرة لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة؟ النبي ما يسأل أحدا أجرا، نعم، وإنما أجره على الله. ثم إن الآية مكية، ولم يكن علي تزوج بفاطمة بعد ولا ولد لهما، وزعم أن عليا كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، ولم يصح ذلك، ونبيون صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في الليل على 13 ركعة، ولا يستحب قيام كل الليل بل يكره إلا ما كان في العشر الأخير من رمضان. نعم. نعم، لا، ليس من هذا الباب، ليس أن كل طاعة النبي يأتيه، لكن هو نفسه بفعلك هذا المجرد يصله، فهو لا يسألك أجرا. أما طاعتك أن تكونها في النبي لأن يكون أجر الدال، هذا لا إشكال في ذلك، لأنه لا يكون لاختصاص أهل البيت، لأهل البيت اختصاص بهذا، بل كل طاعة عامة يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أجره فعلك أنت لأنه الدال لك على ذلك. نعم، ولكن المعنى يكون الأستاذ أنه منقطعا، يعني ولكن عليكم بأهل القربة ومودة أهل القربة من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين. نعم، في الايه؟
Thank you. فقط تكون بين وبينكم مودة في القول.
يا تقصد احنا لو 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 وددنا الى بيتي يكون هذا مكافأة يعني للنبي؟
لا يعني لسكم عليه اجرا هو لا يسألهم الاجر يعني الدنيوي، لا تكافئوني لا تعطوني شيئا من اموالكم ولا شيئا من هذا،
ولا كذلك من حسناتكم قصدا يفعل واحد شيئا يقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه آت لرسول الله من الطريق الاخر، هو من باب دلالة الايه؟ الخير. نعم، او الدلالة على الخير. قال النبي لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لجزتك عليك حقا، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي في اليوم والليل نحو 40 ركعة، وعلي كان أعلم بسنته وأتبع لهديه من أن يخالفه هذه المخالفة لو كان ذلك ممكنا. فكيف وصلاة 1000 ركعة مع القيام بسائر الواجبات غير ممكن؟ إذ عليه حقوق، إذ عليه حقوق نفسه من مصاريحها ونومها وأكلها وشربها وحاجتها ووضوئها ومباشرة أهله وسراريه والنظر لأولاده وأهله ورعيته مما يستوعب نصف الزمان تقريبا. فالساعة الوحيدة التي تتسع ل80 ركعة إلى أن تكون بالفاتحة فقط وبلا طمع، يعني بمعدل إيه؟ الركعة في أقل من دقيقة، في أقل من دقيقة، لأن ده 24 ساعة. يعني والشيخ يقول، الشيخ الإسلام يقول هنا، فالساعة الوحيدة لا تتسع ل80 ركعة. إذا حسبنا 1000، 80 × 10 ب800، طيب هذا 10 ساعات، و80 × 2 ب160، يبقى كده يعني لو بيتكلم عن نصف الزمان، يعني نصف الزمان لمصالحك والنصف الآخر لعباداتك، معنى ذلك ان الركعة في اقل من دقيقة. وهل هذا هدي النبي حتى يتصارع الصحابة لذلك؟ وعلي رضي الله عنه اجل من ان يصلي صلاة المنافقين التي هي نقر ولا يذكر الله فيها الا قليلا كما في الصحيحين، لانه ما فائدة الصلاة حينئذ؟ واما قوله وواخاه فموضوع، فانه عليه السلام لم يواخي احدا ولا اخى بين المهاجرين بعضهم من بعض، بل مع الأنصار، يعني لم تكن مؤاخاة النبي من المهاجرين لمهاجريه، وإنما كانت بين المهاجرين والأنصار. والنبي لم يؤاخي أحدا أيضا، هذا غير يعني طبعا حادث الهجرة بين المهاجرين والأنصار، إنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخي أحدا من المهاجرين أن يقول هذا أخي دون غيره ويكون هذا أخ، إنما هذا كان في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع الأنصار. وأما قول وجعله الله نفس رسوله، حيث قال وأنفسنا وأنفسكم، فهذا خطأ، وإنما ذلك مثل قوله لولا إذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وكقول تعالى فاقتلوا أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، فالمراد بالأنفس الإخوان نسبا أو دينا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك، وقال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو جمعوا ما كان معهم في ثوب ثم قسموه بالسوية، فهم مني وأنا منهم، وقال في جليبيب هذا مني وأنا منه، والخبر في الصحيح. أما قول بقى إن عليا نفس رسوله، لأنه قال وأنفسنا وأنفسكم، النفس قد يطلق ويراد به المجتمع، مثل ما قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، ظنوا بأنفسهم خيرا، وقال سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني ظنوا بعائشة. فالمجتمع المسلم مجتمع متماسك كالنفس الواحدة. وأما تزوج علي بن فاطمة ففضيلة له، وكذلك تزوج عثمان بأختيها فضيلة له، وكذلك تزوج النبي بابنة أبي بكر وابنة عمر فضيلة لهما. فالخلفاء الأربعة أصهاره صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. أصهاره كيف يا إخوان؟ أما عمر فقد تزوج النبي ابنته، وأما أبو بكر فقد تزوج النبي ابنته، وأما عثمان فقد تزوج ابنتي النبي، وأما علي فقد تزوج بنت النبي. فاجتمع لهؤلاء الأربعة مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة طيبة، أن الخلفاء الأربعة هم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء تزوجوا من النبي أو تزوج النبي منهم. قال وله معجزات كثيرة. طيب نقف هنا عند هذه. طيب نكتفي بالقدر هذا اليوم.